بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي القياس، وهو يعتبر من أحد الأدلة الشرعية، والقياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. وجمع المؤلف رحمه الله تعالى كغيره ممن عرف القياس، جمع به أركان ماذا؟ القياس، هو الفرع والأصل والعلة الجامعة بين الأصل والفرع، وأيضا الحكم الذي سيترتب على ذلك، لأنه سيعطى أصل الفرع أو حكم الأصل لذلك الفرع، حكم الأصل لذلك الفرع. ثم قال المؤلف رحمه الله، وقفنا عند قول هذه الأدلة والقياس أحد الأدلة، 166. قال رحمه الله: والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتبارها دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. وهنا تعليق قبل أن نقرأ الأدلة، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: اعلم أنه وقع الاتفاق على أنه حجة في الأمور الدنيوية. قال: الفقر الرازي كما في الأدوية والأغذية، وكذلك اتفقوا على حجية القياس الصادر منه صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع الخلاف في القياس الشرعي، فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه أصل من أصول الشريعة يستدل به على الأحكام التي يرد بها السمع. السمع الكتاب والسنة، الدليل الكتاب والسنة. قال: في المحصول اختلف الناس في القياس الشرعي، فقال الطائفة: العقل يقتضي جواز التعبد به في الجملة، وقال الطائفة: العقل يقتضي المنع من التعبد به، والأولون قسمان، أي الذي قال جواز التعبد به، منهم من قال وقع التعبد، ومنهم من قال لم يقع، الذي قال جواز لأنه قال وقع منهم. قال ابن قدامة رحمه الله: وقال بعض أصحابنا: يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا، لقول أحمد رحمه الله: لا يستغني أحد عن القياس. وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين، وذهب أهل الظاهر والنظام، هم معتزلة من المعتزلة، إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا. وقد أومأ إليه أحمد، أي أشار إليه أحمد رحمه الله الإمام أحمد، فقال: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين، المجمل والقياس. وتأوله القاضي على قياس يخالف به نصا، أو يخالف به نصا. وهكذا نجمع كلام الإمام أحمد كما جمعنا كلامه في باب الإجماع. الإجماع يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، مع في بعض المواضع اثبت إجماع الصحابة، فيكون الكلام على ماذا؟ على أنه من أنكر أو من ادعى الإجماع بعد إيش؟ بعد زمن الصحابة فقد كذب، لعل الناس اختلفوا. وهنا رغم أنه يقول بالقياس ولا يستغني أحد عن القياس، نجد في بعض المواضع قال: ينبغي أو يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين، المجمل والقياس، والمقصود يحمل كلامه على قياس يخالف النص، على خلاف يخالف قياس يخالف النص. قلنا والصحيح أنه حجة شرعية يتعبد بها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت القياس، وأنه من الأحكام الشرعية أو من أدلة الأحكام الشرعية. فمن الأدلة أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأعمال ويقايس بها بينهما أو بينها، ويقايس به بينها به بينها. أيوة لا بس مستمع. قلنا في التعليق: والمراد بالميزان هو العدل والإنصاف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجعل هذه الآية من أعظم الأدلة على جواز القياس، ثم ذكر الآية الأخرى. قال قوله تعالى، قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. وكما قال المؤلف في الفائدة في بعد صفحة 168، قال: كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على القياس، وهو على معنى إلحاق الأمر المعنوي على الأمر الحسي. وهذا زاد المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، فقال لها: أرأيت لو كان على أمك دينا أو دين فقضيتيه، على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك أو يؤدى ذلك عنها أو يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. ثانيا: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فيها من أورق، بياض مع السواد. قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ أي من أين جاء هذا وهم كلهم حمر؟ فقال أي الرجل: لعله نزعه عرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فلعل ابنك هذا نزعه عرق، يعني أخذ صفة من جده أو من أخواله من كذا فيه. فدخل الرجل في قلب شبهة أن هذا الولد من أين، ربما سيتعدى إلى أن يطعن في أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم عالجه بهذه المعالجة الشرعية وقاس ذا على ذاك. قال: من أين هذا الجمل الأورق وكلها حمر؟ قال: ربما من عرق، ربما يعني من جمل أكبر لهم. قالوا: لعل ابنك هذا مثله. نعم، إلا أن ثبت الدليل أو الاعتراف أو الكذا في ذلك، هذا أمر آخر. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. والفائدة أيضا قد تكون أيضا هنا: كل مثل ضرب الله فقال فهو دليل على القياس. وقوله عليه الصلاة والسلام للرجل: هل فيها من أورق؟ الأورق كما قلنا البياض في سواد، وسمي أورق لشبهه بالورق وهي الفضة فهي بيضاء في سواد. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الفهم الفهم، أي الزم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله، إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وقلنا قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. حكى المزني، نكمل هذا حتى نكمل الكلام، وحكى المزني قال ابن القيم ثم نترك كلامه، فالشيخ ابن عثيمين نقل كلام ابن القيم. وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، لكن نص كلام ابن القيم رحمه الله. قلنا هنا وقال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن الحق حق إلى قول إلى آخره. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وتمام كلامه: فلا يجوز لأحد إنكار القياس. هذا تمام الكلام له فائدة، لأن التشبيه بالأمور والتمثيل عليها، أضفنا هذا فقط الكلام وكان مهم في ذكره. وقوله: واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام، الأحكام العقدية لا يجوز فيها القياس، ومثال ذلك أيضا أشار إليه المؤلف رحمه الله بشرحه، مثال ذلك: وتنزه الله عن ذلك أن يقاس أن لله كفا قياسا على الأصابع، فهذا قياس باطل، بل من أبطل الباطل. وكذلك أن يقاس على أن له أذنا وغير ذلك من القياسات التي لا تجوز، ولهذا لا يجوز في الأحكام العقدية. ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام. هذا من أدلة القياس، هي واضحة جلية، وهو الصحيح، وأنه يعتبر حجة شرعية. القياس حجة شرعية لكن بضوابطه وشروطه، ولهذا قال المؤلف: شروط القياس. قال رحمه الله: للقياس شروط، منها، وقول منها أيضا تفيد التبعيض، وقد ذكر أهل العلم شروطا أخرى غير التي ذكرها المؤلف أو زيادة على ما ذكر المؤلف، وإنما اقتصر على شيء منها أو من أهمها تعتبر أو المتفق عليها. قال: ألا يصادم واحد، ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. إذا قلنا قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. قلنا في التعليق: من القياس الفاسد مثل قول إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير من آدم. خالف النص، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، هو كان داخل في الأمر، وكان ممن كان يعبد الله عز وجل مع الملائكة، وإنما ذكر الملائكة للتغليب، ما هو إلا هو الفرد ومما يدل على أنه داخلا في الأمر أنه لما عصى حصل عقوبة له، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قال كما قال ابن حزم أول من قاس القياس الفاسد إبليس، أول من قاس القياس الفاسد إبليس، فرد النص بهذا القول رغم أن حتى القياس فاسد بمخالفة النص ولجود الفارق. النار ليست أفضل من الطين، الطين أفضل من النار كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر فوائد الطين وذكر أيضا النار ويوم يفضل، فقال النار ما فيها إلا الغضبية والاحتراق والتدمير، وقال أما الطين ففيها خلقة الإنسان ومنها مأكله ومشربه من الحدائق الغناء منها ومنها، ذكر فوائد قيمة في هذا الطين وما يخرج من هذا الطين من الثمار والحبوب وغيرها وحياة الإنسان وما يكون منها والمياه اللي فيها والثروات وغير ذلك. ففعلا فقاس قياسا باطلا خالف النص، ويعني ماذا، والطين أفضل من النار، باب التفضيل فهو أفضل من النار لا شك ولا ريب. وقول الملائكة أيضا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبعد ذلك علموا فعلا ورجعوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا نص قياسي خالف النص، فلا تأتي للشخص مثلا بقال الله تعالى قال لكن كذا ولكن كذا وكذا كذا، لا، نص شرعي لا يجوز مخالفته. لهذا تقول القاعدة الأصولية لا نص مع القياس، لا قياس مع النص، لا قياس مع النص. فلهذا يسمى القياس المصادم للنص فاسدا ولا يعتبر به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مثالا مثال ذلك، قال مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها، بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمة النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. هذا الشرط الأول الذي صادم دليل أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يخالف النص أو يخالف يعني كتاب والسنة أو يخالف الإجماع أو يخالف أيضا من أدلة قول الصحابي، والصحيح أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف قول صحابي آخر ولم يخالف نصا شرعي. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس سيأتي المثال يوضح هذا الكلام، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويلا بلا فائدة. مثال ذلك أن يقال يجرى الربا في الذرة قياسا على الرز ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجرى الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص كما جاء فيها النص في ذلك، قول عليه الصلاة والسلام البر بالبر، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، هذا النص الذي جاءت هذه يسموها يعني ماذا؟ الأشياء الربوية، الأشياء الربوية. لما يقيس الذرة على الرز والرز على البر هذا تطويل، لابد أولا تثبت تقيس على علة ثابتة بالنص، ثابتة على حكم ثابت بالنص. ما هو فرع يقاس الذرة على الرز والرز على السكر والسكر على كذا، أو طولت لك مشروع طويل وما قد ثبتت حتى العلة. العلة حتى في الرز وفي الكذا وفي غيرها مسألة فيها خلاف، منهم من جعل أن الربويات في هذه الأشياء في هذه الأصناف هي الذهب والفضة والبر والشعير والملح، تمام، وإيش أيضا والتمر والزبيب، البر والشعير والملح، الحنطة هي البر، الحنطة هي البر، هذه الأصناف الربوية. اختلفوا في غيرها من المطعومات والمأكولات، واختلفوا في يعني ماذا إثبات وتحقيق العلة. منهم من قال الطعم، قالوا الذهب ما يطعم، منهم من قالوا ماذا الكيل، قالوا في بعض يعني ماذا بعض المأكولات التي تقيسون لها ما تكال، منهم من قال الادخار، منهم من قال الطعم، منهم من قال الكيل، منهم من قال الوزن. اختلفوا في العلة، اختلفوا في العلة. فشاهد من هنا كما قال المؤلف رحمه الله أن يكون حكم الأصل ثابت بنص. الآن لما نقيس الذرة على البر على الرز، هل الرز ثابت في حديث؟ ما ثابت في حديث. ثم نقيس الرز هذا على البر، البر صح ثابت، ثابت في الحديث، فيحتاج أيضا إلى تحقيق العلة مع ذلك. هذا تطويل علة على علة، فرع قصد على فرع، وهو تطويل، والعلة نفسها تحتاج إلى تحقيقها كما يقال تحقيق المناط، أي تحقيق العلة. الشرط الثالث أن يكون الحكم لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محض لم يصح القياس. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، قال الإبل مع عنق طويل والنعامة مع عنق طويل، إذن القياس هذا القياس باطل، هذا قياس باطل، لأن يعني ما هي العلة في الوضوء من لحوم الإبل؟ علة ما ظهرت، وإن كان بعضهم يأتي بعلل وكذا، لكن ما ظهرت على الحقيقة علة معلومة واضحة متفق عليها، ما في الأمر تعبدي. شروط العلة أن يكون الحكم أصلا العلة معلومة، هذه تقدمت ولا سيأتي، هذه الآن هي الآن فيها ننتهي منها ونرجع لها. فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، إنما هو تعبد محض على المشهور. ارجع إلى التعليق 169 في شروط القياس ثلاثة أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. يقول الشيخ رحمه الله يطلق بعض العلماء فيقول أن لحكم الأصل علة، يطلق التعريف يقول علة ولا يأتي بمعلومة، ولكن هذا غير حسن، لأنه ما من حكم من أحكام الله إلا وله علة وله حكمة، ولكن ليست كل حكمة معلومة لنا، ولهذا يجب أن تقيدها بمعلومة، ولأننا إذا لم نقيدها بمعلومة فعلى هذا يكون في حكم الله ما ليس له علة وليس كذلك، علة لكن تقول معلومة، علة معلومة، وفي حكم الله هي يعني كما قلنا ما من حكم الأحكام إلا له علة، لكن هذه العلة قد تظهر ولا تظهر، لكن في القياس لابد أن تكون معلومة حتى نقيس، حتى نقيس بذلك. وقوله فإن كان حكم الأصل تعبديا محض لم يصح القياس عليه، والتعبد المحض هو الذي ليس في العقل ما يحث عليه أو يغري به. ولأن العبادات نوعان، عبادة لها علة معلومة فهذا يكون الإنسان فاعله فاعل لها باطمئنان. اثنين، وهذا برضو من كلام المؤلف، عبادة لم يعرف لها علة معلومة فتكون عبادة محض، عبادة محض كرمي الجمار بسبع، هذه عبادة لم يعرف لها علة، لماذا سبع والطواف سبع والسعي سبع وغيرها. وعلى هذا لا يجوز القياس عليه، هذا من كلام الشيخ رحمه الله. ونحن دائما نذكر كلام الشيخ لأن نجد أنه بيان لكلامه، بيان لكلامه، النص نأتي بأقوال أخرى لكن من أجل بيان لكلامه رحمه الله تعالى. وقوله إنما هو تعبدي محض على المشهور، قول المشهور أي على مذهب الإمام أحمد. عرفنا الشرط الأول يكون حكم الأصل ثابت بنص أو إجماع، إن كان ثابت بقياس وكذا لا تقبل. الثاني أن يكون حكم الأصل علة، قصدي ماذا، لا الأول يعني ماذا، ألا يصادم نصا دليلا أقوى منه، ألا يصادم الكتاب والسنة والإجماع لأن الإجماع مقدم على القياس. والثاني أن يكون حكم الأصل ثابت بنص أو إجماع. الثالث أن يكون حكم العلة، الحكم الأصل علة معلومة. قال أربعة، أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في الخمر، لماذا حرم الخمر؟ بعلة الإسكار يذهب العقل، وهكذا يدخل فيها الهروين، يدخل فيها المخدرات، يدخل فيها بل حتى القات، القات مذهب العقل، القات خاصة في أنواع، وإن كان يشمل كلها ما نقول إن بعضها، هي كلها وكل من بقدره، القات على قدره في أنواع، وجميع القات يعني يجعل الشخص يكون في الأرض ويشعر نفسه في السماء، ربما تجده يخزن على الشارع في الطريق جنب برميل القمامة وهو يتخيل نفسه أنه في المريخ وهو جنب برميل القمامة، يعني في حالة نشوة، يعني يجعل هذا عند المخزنين كلهم. أما بعض القات قد يذهب بالعقل كامل، في نوع يسمى، قالوا يقولون قات الحرامي، نوع اسمه حرامي، اسمه على مسمى، هذا يجعل الشخص ربما يخلص ثيابه يمشي عريان، وإذا أرادوا أن يكيدوا للشخص يعطوه من هذا القات، يخلص ثيابه يمشي عريان بين الناس، عاد في عقل بعد هذا؟ ما عاد في بعد عقل. ولو يعني يحكى لكم يعني ماذا من أفعال المخزنين لقلت يعني بتحريم هذا القات قطعا. خرجنا ودعوة مرة إلى أحد المناطق ثم تكلمنا عن القات، ثم يحكي لي رجل عن صاحبه، يعني قال كان معهم مكينة ويعبي المكينة، هذا حوض يعبي المكينة، تأتي المواشي وتشرب الحمير وكذا، تشرب من الحوض، خزن في ذاك اليوم، وكان عنده حمار يريد يسقي الحمار من الحوض، يشغل المكينة المفروض يعبي الحوض، قام أخذ اللي حق المكينة وربط في فم الحمار مباشرة وشغل لك المكينة، وخرج الماء، اشتغل مكينة على يسقي الماء الحمار، ودخل الماء وخرج من دبر الحمار ومات الحمار. يعني عسي بعد هذا عقل، يعني بعض أشياء فيها، فنسأل الله السلامة. وكثير من الناس يعني في الشعب اليمني الذي فيهم جنون وفيهم حالة نفسية بسبب القات، والسرطان بسبب القات، سووا له سموم وأشياء ويأكل منها وأمراض خطيرة. فأن تكون علة مشتملة كما قال هنا كالإسكار في الخمر، وكذلك يقاس عليه جميع ما فيه هذه العلة في ذهاب العقل يقاس عليه. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل، مضطرد أي مستمر ما يزال هذا الشيء، كما قال مثل السواد والبياض ما يزال من الإنسان شيء يعني صفة فيه، قال كالسواد والبياض مثلا، مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، وهذا حكم شرعي أن الأمة إذا عتقت وكانت تحت عبد تخير في البقاء مع زوجها أو في الانفصال عنه، هذا حكم شرعي. ولهذا لما عرفت بريرة هذا الحكم تبرت من زوجها، وكان زوجها يحبها حبا شديدا، حب بريرة حتى كما ذكر الراوي كان يجري وراءها في الطريق ويبكي في الطرق، فأشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا رجعتيه أو رجعتي إليه؟ قالت آمر منك يا رسول الله؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت ليس لي في حاجة، وبقى يبكي. فهنا يعني هذا حكم شرعي من الأحكام. قال الراوي في الحديث أنها عتقت، هو حكم شرعي أصبح بسبب العتق. الراوي وقال كان زوجها عبدا أسود، هو بس وصفه كان يجي وراءه وكذا، وصفه بهذه الصفة، وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم. ما نقول عتق لأنه كان عبدا أسود، لا، هذا ليس حكما، هذا شيء طردي يعني غير مناسب للعلة. وإنما العلة في العتق يعني ماذا؟ أنها يعني انفصلت عن زوجها الذي هو عبد بسبب أنها عتقت بسبب العتق، ولذلك لا مناسبة فيه للحكم. لذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، تعتق وتخير ترتب بقاء معه أو عدم، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. إذا عتقت تحت عبد تحت حر ما لا ما زالت تحسن، لكن إذا كانت أمة تحت عبد. الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس عليه على التأفف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إذا قام الشخص ضرب والديه هذا أعظم. وإن كان هذا يؤخذ الحكم من مفهوم درسنا مفهوم الموافقة أو أخذنا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، فهذا من أي قسم؟ من مفهوم الموافقة. يعني ولا تقول لهم أف يوافق أنك لا تضربهما لا تهنهما لا تجرحهما بأكبر من ذلك، بأكبر من ذلك، ومنهم نعده قياسا على ذلك، لكن هو داخل في نص الحكم. قال مثال ذلك أن يكون العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر. هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ فقال لأن العلة غير موجودة في الفرع إذا التفاح غير مكيل، إنما يزن بالوزن ليس بالكيل، ما هو بر. قلنا في التعليق أن يقال العلة في تحريم الربا البر إلى آخر كلامه رحمه الله. قلنا واختلف أهل العلم صفحة 172 واختلف أهل العلم القائلين بالقياس على 6 الأصناف، كما بحديث أبي سعيد الخدري الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يعني الآن هذه ما فيها خلاف، هذه 6 الأصناف ما زيد عليه هو الخلاف واقع. أما شخص مثلا يأتي قال أعطيني كيلو بر وأعطيك 2 كيلو بر بنوع مثلا استرالي وهذا أمريكي، هو بر نفس البر، هذا ربا يسمى ربا الفضل هو الزيادة. أو يذهب يعني ماذا في الذهب أو الفضة، يذهب صاحب الذهب وهذا يقع في كثير من الناس، يذهب معه مثلا خاتم يريد أن يبيعه إلى صاحب الذهب ويريد يأخذ ذهب آخر هو نفس الوزن، فيقوم صاحب الذهب يأخذ الذهب منه ويعطي الذهب وزيادة 1000 ريال، قال حقك مستعمل، هذا ما هو مستعمل، عنده مستعمل حتى لو قد خرجت من عنده ولبسته ورجعت قلت له يا أخي هذا ما أشتري، قال هذا ملبوس مستعمل، فهذا لا يجوز، لا يجوز. والصحيح أنه يبيع الذهب، بل وأفضل خروج من الشبهة يبيعه ويذهب إلى محل آخر ويشتري ما أراد، خروج من الشبهة، خروج من الشبهة. فإذا لم يجد الشيء الذي وجده بذلك له أن يرجع بعد ذلك يخلو الشبهة. فإن أراد أن يشتري منه يأخذ المال بكم هذا؟ قال 20,000 مثلا، قال خذ 20، أخذ قبض الثمن، بعد ما قبض الثمن يشتري ولو بزيادة أي شيء آخر. فخلاف في الرز، في السكر، في غيرها من المطعومات اختلفوا ما هي العلة، هي الكيل، هي الوزن، هي الادخار، هي كذا، اختلفوا اختلافات كبيرة. فقلنا هنا في العلة أو فالأخذ والمعطي فيه سواء، في العلة الجامعة بينهما، بينها وبين هذه الأصناف الستة، فقيل الاتفاق في الجنس، قالوا سب الجنس، اتفاقوا في الجنس، وقيل الطعم، وقيل الجنس والتقدير، والتقدير بالكيل والوزن والاقتيات أنه يقتات، وقيل الجنس ووجوب الزكاة. وقد اتفق العلماء القائلين بالقياس هنا أن العلة الجنس، واختلوا في تعيين الجزء الآخر، لهذا وقع خلاف شديد في ذلك. الجنس صح، هذا بر وهذا سكر كله جنس يقتات به، لكن ما هي العلة الأخرى؟ اختلوا فيها، الجنس والوزن، أو الكيل مع الجنس مع الجنس مثلا، الكيل قيل الوزن، قيل الادخار، قيل كذا، قال إلى غير ذلك. المهم هذه مسألة خلافية، ومنهم من أهل العلم وعلى رأسهم الظاهرية أن في الستة الأصناف هذه دونها ما يدخلها الربا، والخروج يعني ماذا من هذه؟ أن الإنسان يجتنب حتى في غير الأصناف، يجتنب يعني ماذا الربا الفضل في غيرها من الأصناف. ها الزبي ما مش موجود في النص، هذا مش موجود في النص، نزيد 3 دقائق، الوقت ضيق يا أخوان علينا، صحيح ما كذا. قوله عند أقسام القياس، ثم قال طيب أقسام القياس هناك يعني كما ذكر المؤلف، ما ينتقد على المؤلف رحمه الله أنه لم يذكر جميع الشروط، جميع الشروط، لأنه قال منها، قال منها، ولكن هذه في الحقيقة ذكرها تعتبر المتفق عليها، وهي من أهم الشروط المتفق عليها، وقد تكون يعني هناك يعني مثلا متفقة عند غيره، لكن وربما قد يكون أيضا هناك متفق عليها لكن ليس بذلك الاعتبار. منها مثلا أن يكون الأصل غير مخصوص حكمه بنص آخر، هذه من الشروط يعني يذكرونها، يقولون ألا يكون الأصل غير، أن يكون الأصل غير مخصوص بنص آخر، ألا يكون، أو أن يكون الأصل، نعم بهذا اللفظ، أن يكون الأصل غير مخصوص حكمه بنص آخر. وضربوا له مثالا من خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه، عندما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة بشهادة رجلين مخالف للنص الذي هو فاستشهدوا شهيدين من رجالكم شهيدين، وهنا خزيمة جعل له النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، جعل شهادته بشهادة رجلين. ومعروف القصة عندما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من أعرابي، ثم الأعرابي هذا نفى البيع، وقيل أنه نفى دفع المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهد من، قال أسلم من يشهد لي؟ قال خزيمة ثابت أنا يا رسول الله، وقال نعم قد أعطاك يعني وافقوا على بيعه أو على الشروط على دفع المبلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: كيف تشهد ولم تحضرنا؟ قال: يا رسول الله، نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في بعير؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء لشهادته بذلك شهادته، يعني ماذا؟ شهادة رجلين. فكان خزيمة إذا حضر شهادة اعتبر شهادة رجلين على طول، اعتبر شهادة رجلين فيه. فماذا حضركم الله؟ لا يجوز قياس غيره عليه، قياس آخر على، يعني ماذا؟ على ماذا؟ على خزيمة، لأن هذه خصوصية وكرامة له. نقول مثلا: والله هذا رجل من الأتقياء، هذا رجل شيخ وعالم له مؤلفات، شهادتك باثنين. لا، هذه خصوصية وكرامة ماذا لذلك، يعني ماذا لهذا الصحابي الجليل. وذكر أيضا شروط، أيضا أن يكون الحكم موافقا للقياس غير معدولا به. ومثال ذكر مثاله: أكل الناس وشرب الناس في رمضان. ومعروف أن الأكل والشرب ناقض للصيام، هذا شيء معروف وناقض الحكمة الصيام الأكل والشرب. لكن هنا ثبت بنص، الأكل والشرب ثبت بنص، فلا يجوز قياس غير عليه كالمخطئ والمكره. نقول إنسان مكره أكل مكره، لو إنسان أكره وأكل تمام فصومه باطل، لكن هو غير هنا معذور، معذور لأنه أكره، بخلاف من أفطر متعمدا فلا يقاس. يقال إنما يعني أكله وشربه يعني ماذا؟ يعني المكره والمخطئ، المكره والمخطئ يعني ماذا؟ حكم حكم الناس. لا، يختلف هذا على هذا، فلا يقاس هذا على هذا، فلا يقاس هذا على هذا. فيقال أن يكون الحكم موافقا للقياس غير معدولا به عن القياس، لأن حكم النص متى ثبت على وجه يرد القياس الشرعي لا يجوز. فعلى هذا يعني ماذا؟ لا يقاس عليه المكره والمكره والمخطئ أيضا لا يقاس عليه. أي أشياء كثيرة نكتفي بما وجد يعني من ذلك. قال: لو صبروا الإخوان، صبروا الإخوان يعني على لغة كلمة البراغيث، لو صبر الإخوان هذا الأسبوع إلى 8:15 من أجل ضيق الزمان. والله نحب هذا، يكون انتهي الدرس 8:15 لأن الوقت ضيق فعلا. ها أيوة، نصبر إن شاء الله، والذي هو عنده شغل كذا يسمع من الأشرطة إن شاء الله من غد إلى الساعة 7:15، ولو قالوا إلى 8:30 فتماما نفرح بها، هنريد ننتهي والله إن شاء الله غدا ننتهي من القياس وندخل في التعارض. نكتفي هذا القدر، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.